الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا نقرأ في مباحث القياس، فنكمل من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن تخريج المناط، في الكلام عن تخريج المناط، وهو الاجتهاد في معرفة العلة، الاجتهاد في معرفة العلة في الأصل، وذلك إذا لم تكن العلة منصوصا عليها، فيجتهد الفقيه في معرفة العلة، كالاجتهاد في معرفة علة الربا، جريان الربا في الذهب والفضة وفي الأصناف الأربعة، فإن العلة هنا لم ينص عليها، ولكن اجتهد العلماء في تخريجها.
قال: بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، نحو حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام، والربا في البر لأنه
حرمت الخمر لإسكارها، لم يأتي في النص حرمت الخمر لإسكارها، وإنما الذي جاء في النص تحريم الخمر، وجاء ما يدل على الإسكار، فالمجتهد يستخرج العلة فيقول إن علة الخمر تحريم الخمر أنها مسكرة، أنها مسكرة، فهذا تخريج للمناط. أما قول فالنبيذ حرام، هذا ليس من تخريج المناط، هذا من تحقيق المناط، فيجتمع هنا تخريج المناط وتحقيق المناط.
قال: والربا في البر لأنه مكيل جنس فالأرز مثله.
والربا في البر، علة الربا في البر أنه مكيل جنس، فتخريج المناط أن يقول إن علة جريان الربا في البر أنه مكيل من جنس. وأما قول فالأرز مثله، هذا ليس من تخريج المناط، وإنما هذا من تحقيق المناط.
قال: ويسمى تخريج المناط. وهو الاجتهاد القياسي.
إذن عندنا تنقيح المناط، وهو استخراج الوصف المؤثر في الأصل من بين أوصاف، استخراج الوصف المؤثر في الأصل من بين الأوصاف، وعندنا تخريج المناط، وهو الاجتهاد في معرفة العلة في الأصل ما هي، الاجتهاد في معرفة العلة في الأصل ما هي، وعندنا تحقيق المناط القياسي، وهو إعمال العلة المعلومة في الفرع المسكوت عنه، إعمال العلة المعلومة في الأصل في الفرع المسكوت عنه.
قال: وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا.
أي أجاز الحنابلة التعبد بالقياس عقلا، وأجاز التعبد به شرعا.
وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين،
جماهير العلماء،
خلافا للظاهرية والنظام
الذين أنكروا القياس وقالوا إن القياس يعني غير جائز.
وقد أومى إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصا.
حمل كلام الإمام أحمد على القياس الذي يخالف النص، وهذا لا يختلف العلماء في أنه ليس حجة، فكل قياس خالف نصا فهو ساقط. نعم.
وقيل هو في مظنة الجواز ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب.
قيل هو في مظنة الجواز شرعا، وأما عقلا فلا مجال للحكم، لا مجال للعقل فيه. نعم.
وهو واجب شرعا،
وهو واجب شرعا. أكثر العلماء، جماهير العلماء قالوا جائز عقلا وشرعا. فإذا كان جائزا فإن كثيرا من العلماء قالوا بأنه واجب، يجب التعبد به شرعا ويجب إعماله شرعا. نعم.
وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين،
بل عند الجماهير يجب التعبد به شرعا، فيجب على المجتهد شرعا أن يعمل القياس عند الحاجة إليه. يجب على المجتهد شرعا أن يعمل القياس عند الحاجة إليه، فإعمال القياس عند وجود النص حرام، وإعماله عند عدم وجود النص واجب. إعمال القياس عند وجود النص حرام، وإعماله عند عدم النص واجب. نعم.
لنا وجوه،
لنا للقائلين بجوازه ووجوبه، للقائلين بجوازه شرعا ووجوبه، وجوه. نعم.
الأول، القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، فالقياس واجب، والوجوب يستلزم الجواز.
نعم، سيشرح هذا. نعم.
أما الأولى،
أي المقدمة الأولى في هذا الدليل، وهي أن القياس فيه دفع ضرر مظنون، أن القياس فيه دفع ضرر مظنون. نعم.
فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا، فظننا أننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب.
نعم، يعني لأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بالعلة الفلانية، ثم ظننا وجود العلة في المسكوت عنه، فإن النتيجة أننا نظن أن الحكم في الفرع كذا، ونظن أن إن اتبعنا القياس سلمنا من العقاب، أو سلمنا من المفسدة، أو حققنا المصلحة، إما أن ندفع عن أنفسنا العقاب، أو ندفع عن أنفسنا المصلحة، أو ندفع عن أنفسنا المفسدة، أو ندفع عن أنفسنا فوات المصلحة، فوات المصلحة. نعم.
قال وإن خالفناه عوقبنا،
وإن خالفنا القياس عوقبنا، أو وقعنا في المفسدة، أو فاتت علينا المصلحة. نعم.
قال ففي اتباعه دفع ضرر مظنون.
نعم، هذا واضح من كلامه. نعم.
وأما الثانية،
أي المقدمة الثانية، أن دفع الضرر المظنون واجب، أن دفع الضرر المظنون واجب.
نعم. فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه،
فلقوله تعالى اتقوا النار، فهذا أمر بدفع الضرر المظنون، أن الإنسان يدخل النار. وكذلك اتفق العقلاء على وجوب دفع الضرر، اتفق العقلاء على وجوب دفع الضرر. نعم.
قال الثاني،
الدليل الثاني، نعم،
قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها،
قل يحييها الذي أنشأها، هذا عمل بالقياس وإجاب للقياس. قل يحييها الذي أنشأها، فالذي أنشأها قادر على إعادتها، فإن الإنشاء أثقل من الإعادة. فلو لم يكن القياس معمولا به لما كان هنا حجة. قل يحييها الذي أنشأها، أين الحجة على البعث؟ أن الذي أنشأها قادر على أن يعيدها، فلو لم يكن القياس حجة لما قامت دلالة الآية على المقصود. نعم.
ضرب لكم مثلا من أنفسكم،
ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب المثل لو لم يعمل بالقياس ما أفاد شيئا، لو لم يكن هناك قياس لكان المثل خاصا بأهله بمن وقع عليه، لكن لما ذكرت الآية هكذا علمنا أنه لا بد من العمل بالقياس وإلا ما استقامت الدلالة. نعم.
قال ونحوه.
نعم.
قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات أجوز.
نعم. إذا جاز في العقليات كالبعث ففي الظنيات من باب أولى. نعم.
الثالث القياس اعتبار.
الدليل الثالث على حجية القياس أن القياس اعتبار. لما؟ لأن الاعتبار أخذ العبرة من شيء وقع فينقله الإنسان إلى نفسه. نحن نقول مثلا يا أهل الكويت أنتم في أمن وأمان وفي استقرار حكم، فاعتبروا بغيركم، يعني انظروا إلى من خرجوا على ولي أمرهم ماذا حدث لهم، وانقلوه إلى أنفسكم لو فعلتم مثلهم. فالاعتبار من العبرة بالغير، بأن ينقل الإنسان ما وقع على غيره إلى نفسه لو فعل مثل فعله، فيدعوه هذا إلى أن يتركه. إذن الاعتبار قياس. نعم.
والاعتبار مأمور به،
فالقياس في قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
فالقياس مأمور به.
نعم.
أما الأولى،
أما الأولى المقدمة الأولى أن القياس اعتبار. نعم.
فلغوية كما سبق.
فلغوية أي تفهم من معنى الاعتبار في اللغة، تفهم من معنى الاعتبار في اللغة وقد بيناه. نعم.
وأما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا،
فلقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
مع قطع النظر عما في سياقه.
نعم.
قال الرابع،
الرابع الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في تقرير الأحكام، واستعمله الصحابة رضوان الله عليهم في تقرير الأحكام. نعم.
قوله عليه السلام أرأيت لو تمضمضت،
لما سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت. سبحان الله، عمر رضي الله عنه يسأل عن القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو تمضمضت. لو لم يكن القياس حجة لما كان جوابا، لما كان جواب، لكن لما كان القياس حجة كان ذلك جوابا. فإن المعنى إنك لو تمضمضت كان ذلك جائزا وقد أدخلت الماء إلى فمك، فالقبلة جائزة للصائم لأنها لا أو أقل من إدخال الماء إلى الفم، أقل من إدخال الماء إلى الفم. فلما جاز أن يدخل الإنسان الماء إلى فمه وهو صائم جاز أن يقبل وهو صائم. طبعا أنا الآن لا أقرر حكم القبلة للصائم، أنا أقرر الدليل فقط هنا، يعني كيف أنه دليل على القياس. لو لم يكن القياس حجة لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت جوابا عن سؤال السائل. نعم. ولا يمكن أن يقع هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجيب السائل أو يجيب بخطأ، هذا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أرأيت لو كان على أبيك دين،
هذا أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أخبرت أن فريضة الله بالحج قد أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، لا يستطيع أن يركب الراحلة، قالت أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين. لو لم يكن القياس حجة لما كان جوابا عن السؤال، السؤال عن وجوب الحج على الأب الذي لا يستطيع أن يركب، أحج عنه؟ فكان الجواب أرأيت لو كان على أبيك دين فإنك تقضينه، لأنه مطلوب وجوبا من أبيك أو على أبيك، فكذلك الحج فحج عنه لأنه مطلوب وجوبا من أبيك أو على أبيك، فدل ذلك على أن القياس حجة. نعم.
لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله أكرم.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث مرسل وفيه ضعف. لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين، يعني قضاه لم يقضه دفعة واحدة، أكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله أكرم. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصيام على قضاء الدين. لما كان الدين يجوز أن يقضى جزءا جزءا وليس دفعة واحدة ولا متتابعا، فإن القضاء يجوز أن يكون يعني مفرقا، يجوز أن يكون مفرقا، والحديث كما قلنا فيه ضعف. نعم.
قال وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع،
كما قلنا الدليل أن الصحابة أيضا يعني عملوا بالقياس. نعم.
كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى،
فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما في الصلاة فارتضوه إماما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها.
نعم.
وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر.
نعم.
وفي قضايا كثيرة وإجماعهم حجة.
نعم.
قال لا يقال هذه الأخبار أحاد لا يثبت بها أصل، لأننا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي.
لا يقال إن هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أخبار أحاد فلا تقوم بها حجة على الأصول، ونحن بحمد الله قد هدمنا الأصل هذا من أصله، لكن هم الذين يسلمون بهذا يجيبون بأن هذه قد تواترت تواترا معنويا كشجاعة علي وجود حاتم. نعم.
الخامس،
الدليل الخامس. نعم.
لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص.
أقول يا إخوة إن قول إن القياس مستند معظم الشريعة كما يكرره الأصوليون غير صحيح، فالنصوص مستند معظم الشريعة، لكن قول إن القياس مستند كثير من الشريعة صحيح. انتبهوا للفرق بين القولين. القول إن القياس مستند معظم الشريعة غير صحيح، معظم الشريعة مستندة إلى النصوص، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا. أما قول إن القياس مستند كثير من الأحكام وليس معظم الشريعة وإنما مستند كثير من الأحكام فصحيح، ولولا القياس لما تبين حكم كثير من الأمور، بمعنى لولا مشروعية القياس لخلت بعض الوقائع عن الأحكام، وهذا ممتنع شرعا.
لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط
في نوعه الأول الذي هو تطبيق القاعدة على الآحاد. نعم.
نحو كل مطعوم ربوي،
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن يقول يعني البر بالبر يقول كل مطعوم ربوي، ثم نحن نطبق القاعدة. نعم.
ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا.
نعم.
لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منفي.
نعم. مجرد أنه يجوز أن تذكر القواعد ما يكفي، وأما الوقوع فمنفي، بعض الأحكام جعلت لها قواعد بالنص وبعض الأحكام جعلت لها علة في النص منصوصة أو نستخرجها بالاستنباط فنعمل القياس. نعم.
قال: إذا أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام.
نعم.
وهي ما ذكرنا.
نعم.
قال السادس:
الدليل السادس
قول معاذ: أجتهد رأيي فصوب،
في حديث معاذ المشهور وإن كان في إسناده ضعف. نعم.
لا يقال رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط.
لا يقال إن الحديث ضعيف لأن في روايته مجهولين، كما لا يقال إن المراد بالرأي تنقيح المناط، وقد قلنا إن أكثر منكري القياس يقولون بتنقيح المناط. نعم.
لأننا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول،
لأننا نقول إن هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه روي في بعض الطرق من طريق جيد، ولأن الأمة تلقته بالقبول، وابن القيم رحمه الله قوى هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف. نعم.
قال: والاجتهاد أعم مما ذكرتم.
نعم، الاجتهاد أعم من تنقيح المناط. في قوله أجتهد رأيي قصركم الاجتهاد على تنقيح المناط غلط، لأن الاجتهاد أهم من تنقيح المناط، فتخصيصه بتنقيح المناط تحكم لا دليل عليه. نعم.
قالوا:
أي استدل نفاة القياس بأدلة.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد ذكرنا أن من إذا دخلت على النكرة المنفية جعلتها نصا في العموم، ومعنى ذلك أن حكم كل شيء على فهمهم أن حكم كل شيء موجود في القرآن فلا حاجة للقياس. نعم.
تبيانا لكل شيء،
مثل الذي قبله.
قال: فالحاجة إلى القياس رد له.
رد له أي رد للمذكور في الآيتين أن في القرآن تبيانا لكل شيء. ويجاب عن هذا بأن الكتاب دل على العمل بالقياس، ففي القياس تبيان كل شيء، ومن تبيانه لكل شيء أنه بيّن لنا العمل بالقياس كما بيّن لنا العمل بالسنة، فإن الكتاب لا يغني عن السنة، والكتاب دلنا على العمل بالسنة. ولذلك نحن نقول يا إخوة: المنكر للسنة كالقرآنيين، ولا ينبغي أن ينسبوا إلى القرآن، لكن ذكر هذا للتفصيل، وإلا في القرآن وإلا فهم أذل من أن ينسبوا إلى القرآن. لكن نقول: المنكرون للسنة الزاعمون أن القرآن يكفي منكرون للقرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة، فلو كانوا مؤمنين بالقرآن لكانوا مؤمنين بالسنة.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله فردوه إلى الله والرسول ولم يقل الرأي.
نعم، أن احكم بينهم بما أنزل الله فردوه إلى الله والرسول، كتاب السنة، ولم يقل الرأي. نعم. وأيضا هذا أيضا يجاب عنه بأن القياس مما في الكتاب ومما في السنة، لأن الكتاب والسنة قد دل على اعتباره. نعم.
قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار، والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات.
يعني المراد من كون الكتاب تبيانا لكل شيء أن فيه تمهيد الطرق للأدلة، أو بعبارة أسهل جدا أن فيه الدلالة على الأدلة، أن فيه الدلالة على الأدلة، فالعمل بهذه الأدلة من كون القرآن تبيانا لكل شيء.
وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم.
قولكم ما ليس في الكتاب والسنة يبقى على النفي الأصلي يناقض قولكم بالعموم، لأنكم تحكمون بالعموم، لكن هذا الإلزام الحقيقة ليس بجيد، لأن العموم من الكتاب والسنة. نعم.
ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها أصلا.
ثم الكتاب في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو اللوح المحفوظ، فلا حجة في الآية، وهذا مرجوح، فإن الراجح أن المقصود بالكتاب القرآن، وهو المعهود عند الإطلاق، وحمله على اللوح المحفوظ تأويل. نعم.
والحكم والقياس رد إلى الله والرسول إذ عنهما تلقينا دليله.
نعم، الحكم بالقياس رد إلى الله والرسول إذ عنهما تلقينا أنه حجة، فيكون العمل به من الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا: براءة الذمة معلومة، فكيف ترفع بالقياس المظنون؟
أي قال نفاة القياس: إن العدم الأصلي عقلي مقطوع به، فكيف يرفع بالقياس وهو مظنون؟ ويجاب بأن العبرة بثبوت كونه دليلا، أن العبرة بثبوت كونه دليلا، ويلزمكم على قولكم هذا عدم العمل بالعام، لأن دخول الأفراد في العام مظنون، ويرفع به العدم الأصلي. فإما أن تقولوا إن العموم يرفع به العدم الأصلي ما دام أنه مظنون فيبطل قولكم إن العدم الأصلي مقطوع فلا يرفع بالقياس لأنه مظنون، وإما أن لا تقولوا بالعموم وهذا باطل حتى عندكم، فهذا يدل على بطلان استدلالكم بهذا الدليل. نعم.
قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة.
نعم.
قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه.
اسمعوا، يقولون شأن الشرع أنه يفرق بين المتماثلات في الحكم ويجمع بين المختلفات في الحكم. نحن سنقرر كلامهم ثم نرجع إليه. نعم.
نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام.
يقولون بول الجارية مثل بول الغلام، بول البنت الصغيرة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومع ذلك فرق الشارع بين بول الغلام فقال ينضح، وبول الجاري فقال يغسل، ففرق بين المتماثلين. نحن نقرر كلامهم سنرجع إليه. نعم.
قال والغسل من المني والحيض دون المذي والبول.
نعم، أوجب الغسل من المني ولم يوجب الغسل من المذي. طبعا المني يا إخوة معروف السائل الذي يخرج دفقا بلذة، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج بغير لذة وبغير دفق، ومهمته تنظيف المجرى. فالشرع أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من المذي، وهما متماثلان بزعمهم. نعم.
قال وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل.
وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل، ففرق بين المتماثلات، أوجب في الزنا أربعة شهود وفي القتل أوجب شاهدين. نعم.
ونحوه كثير. قال ومعتمد القياس الانتظام.
يجاب عن هذا بعدم التسليم بذلك، بل الشرع عدل كله، الشرع عدل كله، ولذلك يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، وما ذكرتموه هو من المختلفات لوجود الفرق المؤثر. فبول الغلام يختلف عن بول الجارية من جهتين. الجهة الأولى أن بول الغلام تعم به البلوى، لأن تعلق النفوس بالذكور أكثر من تعلقها بالإناث، فيكثر حمل الذكر أكثر من الأنثى. والجهة الثانية أن بول الغلام لا ينتشر في محل واحد، وبول الأنثى ينتشر، ففرق بينهما. وأما الغسل من المني وعدم الغسل من المذي ففرق بينهما، فإن المني الأصل فيه أن يكون عن جماع، الأصل في خروجه أن يكون عن جماع، فألحق به كل خروج دفقا بلذة. أما المذي فلا، الأصل فيه أنه خروج بمداعبة أو تفكر أو نحو ذلك. وأما إيجاب أربعة في الزنا فلأن الزنا يتعلق بالعرض، وذهاب العرض عند الحر أشد من القتل، ولذلك شدد فيه، فلا بد من أربعة شهود. نعم.
قلنا لا نقيس إلا حيث نفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى.
يعني أجاب عن هذا بأن لا نقيس إلا إذا فهمنا العلة الجامعة، وإذا لم نفهم العلة الجامعة فإن لا نقيس، لكن السداد في الجواب هو ما ذكرناه. نعم.
قالوا: لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعممها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل.
نعم، يقولون إن القياس تطويل، ولو أراد الشارع تعميم الحكم لعممه بالنص، لعممه بالنص، فبدلا من أن نقوم بالعملية القياسية يقول الشارع مثلا الربا في كل مكيل ويترك التطويل. ماذا أجاب الطوفي؟ نعم،
قلنا هذا تحكم عليه.
نعم، هذا سوء أدب مع الشارع، أن تحكم على الشارع وتقول ينبغي أن تفعل كذا وينبغي أن تفعل كذا، هذا سوء أدب. والتسليم لما وقع في الشرع هو الأدب، فنحن وجدنا أن القياس وقع في الشرع فنسلم له، ونعرف أن الحكمة فيه، ونعرف أن الحكمة فيه. نعم.
قال: كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره.
نعم، كقول بعض السفهاء لماذا حرم الله هذا، لماذا يضيق الله علينا بهذا التحريم؟ والله ما حرم الله شيئا ليضيق علينا، حرم ليحمينا مما يضرنا، فما من حرام إلا وفي فعله مضرة. لكن هذا سوء أدب وجهل للحكمة، فكما لا يجوز هذا لا يجوز أن يقال لماذا لا يفعل الشارع، يعني ذكر قواعد عامة تغني عن القياس. نعم.
ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه.
نعم، يعني ثم الحكمة في القياس زيادة الأجر للمجتهدين، زيادة الأجر للمجتهدين. نعم.
قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟
نعم، يقولون إن الأصل ثبت الحكم فيه بالنص، والفرع ثبت الحكم فيه بالقياس، فكيف يثبت الحكم في الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ نعم.
قلنا: من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه.
بعض أهل العلم يقول إن الحكم في الأصل ثبت بالعلة، والذي دلنا عليه هو النص، وبناء عليه فلا يرد عليه هذا، لأن الحكم في الفرع ثبت بالعلة والحكم في الأصل ثبت بالعلة. نعم.
ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان.
يعني من يثبت الحكم في الأصل بالنص وهو الصواب، فإنه يقول إن المقصود الوصول إلى الحكم وليس طريق الحكم، وهذا معنى قول العلماء إن السلف كانوا يراعون الحكمة وكانوا يراعون المقصود، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة فهم أن المقصود والعلة المسارعة لا الصلاة في بني قريظة، فصلى في الطريق لما ضاق الوقت، وبعض الصحابة فهم أن المقصود صلاة العصر في بني قريظة فاستمروا في سيرهم حتى بعد خروج الوقت. والصواب مع من أن المقصود هو المسارعة. فالالتفات إلى العلة معتبر شرعا، والمقصود هو الوصول إلى الحكم. نعم.
قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق، نحو اعتقت غانما لسواده، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده.
قالوا: غاية العلة، أقوى شيء في العلة أن تكون منصوصة، أن ينص على أنها العلة. والذي جرى به استعمال الناس أن النص على العلة لا يقتضي القياس، فلو قال السيد اعتقت عبدي غانما لسواده أو لبياضه، لا يقتضي هذا أن يعتق كل عبد أسود أو كل عبد أبيض. نعم.
قلنا: وكذا لو صرح فقال وقيس عليه كل أسود فليس بوارد.
نعم، في استعمال الناس حتى لو صرح فقال اعتقت عبدي غانما لسواده أو لبياضه وقيس عليه كل أسود أو كل أبيض، فإنه لا يعمل بذلك، لأن هذا وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر، هذا في كلام الناس، أما في كلام الشارع فلا. نعم.
بخلاف قول الشارع: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد.
فكلامنا في الوصف المؤثر، كلامنا في الوصف المؤثر، وكلامكم في الوصف غير المؤثر. نعم.
ثم بين الشارع،
ثم بين،
أحسن الله إليك، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر.
نعم، أنتم تقيسون الشارع على البشر، وهذا لا يليق، فالبشر يقع عندهم الخطأ ويقع، فلا لا يجوز قياس الشارع على البشر. نعم.
قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع.
استدلوا على عدم حجية القياس بأنه لا قياس في الأصول، قالوا: فكذلك الفروع. نعم.
قلنا: ممنوع.
ممنوع في الطرفين، ففي الأصول قياس، وليس كل قياس، وإنما بعض الأقيسة، وفي الفروع قياس. نعم.
بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول وظنا في الثاني.
نعم.
ثم هو قياس، فإن صح صح.
نعم. انتبهوا، هذا ملمح. قالوا: لا قياس في الأصول، إذا لا قياس في الفروع. قلنا: قستم الفروع على الأصول، فهذا يبطل قولكم أصلا. نعم.
فإن صح صح مطلقه وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرتم.
نعم.
واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة صحيحة صريحة.
وجدت أدلة تدل على القياس، ووجدت أدلة وآثار عن السلف في ذم الرأي، فلا بد من الجمع بينهما، وقد جمع بأن القياس في محله محمود، والرأي في مقابل النص مذموم. نعم.
قال: وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص، والحاثة على حال عدمه، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: أركان القياس ما سبق.
أي أحكام أركان القياس، لأن أركان القياس قد تقدمت وأنها أربعة. هنا سيتكلم المصنف عن أحكام أركان القياس. نعم.
قال: فشرط الأصل ثبوته.
ثبوته
بنص وإن اختلفا فيه.
لا، ثبوته بنص إن اختلفا فيه، يعني اختلف فيه المجتهدان. شرط الأصل ثبوته بنص إن اختلف فيه، يعني في حكم الأصل أن يثبت بالنص، نعم،
أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس،
أو اتفاق منهما، يعني اتفاق منهما على الحكم، إما أن يثبت بنص أو باتفاق منهما على الحكم. فإذا اتفق على الحكم فلا إشكال، ولو ثبت بقياس، لو أن حكم الأصل ثبت بقياس وقد اتفق عليه فإنه لا يضر لاتفاقهما. نعم.
قال: إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته.
إذا لم يثبت حكم الأصل بالنص فكيف يقاس عليه؟ كما يقال: أثبت العرش ثم انقش. وإذا لم يتفق المجتهدان على حكم النص، إذا لم يرد بنص حكم الأصل، إذا لم يرد بنص كيف يصح القياس؟ سينازعه خصمه في أصل القياس. نعم.
قال: ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر.
نعم، لا يصح إثبات حكم الأصل بقياسه على أصل آخر. لما؟ لأنه تطويل. لماذا نقيس أصلا على أصل ثم نقيس الفرع على هذا الأصل؟ مباشرة نقيس هذا الفرع على ذاك الأصل، فلا حاجة إليه. أو قياس مع الفارق، وكلاهما باطل غير صحيح. ولذلك قال المصنف: نعم،
لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى.
نعم.
إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة.
نعم.
وإلا لم يصح القياس.
نعم.
لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله.
نعم، يعني إما أن لا يوجد فارق بل توجد العلة الجامعة، فهنا لا نحتاج أن نقيس أصلا على أصل ثم نقيس الفرع، بل نقيس الفرع على أصل واحد وانتهينا. وإن كان هناك فارق بين الفرع وأحد الأصلين فالقياس هنا ما يجوز، لأنه قياس مع الفارق. نعم.
وقيل: يشترط الاتفاق عليه بين الأمة.
أيوة. قال: قال بعض الأصوليين: يشترط للأصل أن تتفق عليه الأمة، أن تجمع عليه الأمة. نعم.
قال: وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع.
وإلا لأمكن الخصم أن ينازع في العلة وأن يعلل بعلة أخرى. نعم.
فإن ساعده المستدل فلا قياس.
إن ساعده المستدل على أن العلة قاصرة فلا يصح القياس.
وإلا منع في الأصل.
وإلا منع وجود العلة في الأصل لعدم الاتفاق.
نعم. فلا قياس.
فلا قياس. نعم.
ويسمى القياس المركب.
نعم.
نحو: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب.
العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. نعم. فيقول الخصم:
العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد.
نعم، يعني يقولون: العبد من الذي يستحق دمه؟ من الذي يستحق ديته؟ السيد معروف. أما المكاتب ففيه نوع من الرق وفيه نوع من الحرية، فمن الذي يستحق دمه؟ هل هو السيد أو الوارث؟ الورثة الذين يرثونه. نعم.
قال: ورد بأن كلا منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له.
نعم، يعني عند الاختلاف فإن كلا منهما مقلد لإمامه، فليس له أن يمنع ما ثبت مذهبا لإمامه. نعم.
فليس له منع ما ثبت مذهبا له، إذ لا يتيقن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته.
نعم. نعم.
قال: ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه.
ولأن اشتراط اتفاق الأمة على حكم الأصل يقلل القياس جدا، لأن المجمع عليه قليل جدا، لأن المجمع عليه قليل جدا. نعم.
وقيل: لا يقاس على مختلف فيه بحال، لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال.
لا يقاس على مختلف فيه، يعني أن الحكم في الأصل مختلف فيه بحال، لأنه يفضي إلى التسلسل. نعم. يعني هذا بيان إلى أنه لا يشترط في حكم الأصل أن يكون مجمعا عليه. نعم.
ورد بأنه ركن، فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان.
رد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل، ما يشترط أن يتفق عليه، يكفي الدليل، يكفي الدليل كبقية الأركان. نعم.
قال: وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع.
يشترط أن لا يتناول دليل الأصل الفرع، لأنه إذا كان يتناوله فإن حكم الفرع سيثبت بالدليل نفسه لا بالقياس. لا بالقياس. نعم.
قال: وإلا لاستغني عن القياس.
نعم.
قال: وأن يكون معقول المعنى،
يعني أن تكون العلة معلومة، أن تكون العلة معلومة. نعم.
إذ لا تعدية بدون المعقولية.
فإذا كانت إذا كان حكم الأصل تعبديا لا تعرف له علة، فلن يكون هناك قياس، لأن القياس انتقال بالعلة. فإذا كان الحكم تعبديا لا تعرف له علة فلا قياس. نعم.
قال: وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل
في العلة، أن يساوي حكم الأصل في العلة. نعم.
قال: كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم.
نعم.
وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض.
لزم تعدد العلة، إذا لم تكن العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل ستكون هناك علة وزيادة، علة وزيادة، والأصل في القياس أنه بعلة متساوية، بعلة متساوية. نعم.
قال: أو اتحادها مع تفاوت المعلول.
نعم.
هو محال عقلا.
نعم. أن تتحد العلة ويختلف المعلول هذا محال عقلا.
وخلاف الأصل شرعا.
وخلاف الأصل شرعا، فإن الأصل شرعا إذا اتحدت العلة اتحد الحكم. نعم.
ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله.
نعم. وإن كانت العلة في الفرع، في حكم الفرع دون حكم الأصل، فالعلة تقتضي كمال الأصل فلا يقاس عليه الفرع. نعم.
وإن كان أعلى،
وإن كان الفرع أعلى من الأصل
فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع.
نعم. فتكون الزيادة في العلة في الفرع مانعة من القياس، مانعة من القياس، والكلام هنا يا إخوة على الزيادة في العلة نفسها. نعم.
وأن يكون شرعيا لا عقليا،
أن يكون حكم الفرع شرعيا لا عقليا
ولا أصوليا علميا، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني،
لأن العقل قاطع والأصول قاطع فلا يثبت بالقياس الظني. ونحن نقول إن كل دليل ثبت اعتباره شرعا يثبت به كل حكم. نعم.
قال: وفي اللغوي خلاف سبق.
هل يدخل القياس في اللغة؟ تقدم معنا. نعم.
قال: وشرط الفرع.
وشرط الفرع الذي تقدم شرط حكم الفرع، هنا شرط الفرع. نعم.
وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقطع في الشرعيات.
وجود علة الأصل فيه بتمامها ظنا، لأن الظن كالقطع في الشرعيات. نعم.
وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع.
لا بد أن يتقدم ثبوت الأصل على الفرع. نعم.
إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا.
نعم.
والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة.
اشتراط التقدم لقياس العلة لا قياس الدلالة، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة عن المعلول.
نعم. سيأتي تعريف قياس الدلالة. نعم.
قال: أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف.
نعم.
ومن شرطها
العلة الشرعية، بعضهم قال علامة على الحكم، وبعضهم قال أمارة على الحكم، ليفروا من قولهم إنها مؤثرة، ليفروا من قولهم إنها مؤثرة. وهذا يرجع إلى أصل من أصول الأشاعرة. ولذلك يا أخوة أنا أقول إن الأصوليين من المعتزلة والأشاعرة أدخلوا أصولهم في الكلام في العلة حتى صارت العلة علة، صار أصعب مباحث القياس العلة، لا لذاتها ولكن لأن الأشاعرة أدخلوا شيئا والمعتزلة أدخلوا شيئا فصارت العلة علة. وإلا فالعلة الشرعية أيسر من هذا يعني بكثير. فالعلة الشرعية وصف مؤثر في الحكم بجعل الشارع له مؤثرا، وصف مؤثر في الحكم. يا إخوة عرفتم أن الأشاعرة ينفون تعليل الأحكام ويقولون الله يشرع لأنه يشاء. طيب يمجون القياس، أثبتوا القياس في باب الفقه، والقياس لا بد له من علة، فكيف يجمعون بين قولهم في أشعريتهم وقولهم في فقههم؟ بعضهم قال العلة أمارة، علامة على الحكم وليست مؤثرة، فالله شرع لأنه شاء والعلة ما أثرت شيئا، والله لم يرد ما يتعلق بالعلة. فقيل لهم إن كنتم تقصدون أن العلة أمارة مجردة فهذا يمنع النقل، يمنع النقل، وإن كنتم تقصدون أنها مؤثرة بالحكم فقد سلمتم بالتأثير. بمعنى إما أن تقولوا إن للعلة تأثيرا فيصلح القياس، وعلى هذا يبطل مذهبكم الفاسد في الأشعرية. وإما أن تقولوا إن العلة ليس لها تأثيرا فيبطل مذهبكم الصحيح في القياس. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العلة وصف مؤثر في الحكم أراده الله شرعا فهي مؤثر بجعل الشارع لها مؤثرة. يقولون العلة تؤثر في حكم الأصل وفي حكم الفرع، لأن الله عندما شرع أراد هذا، فالله يشرع لحكمة تفضلا منه وإحسانا، فالعلة مؤثرة بجعل الشارع لها مؤثرة. ولذلك العلة وصف منضبط مؤثر في الحكم، وصف منضبط مؤثر في الحكم. ثم تكلم المصنف عن شروط العلة. نعم.
قال: ومن شرطها أن تكون متعدية.
من شرط العلة أن تكون متعدية. يا إخوة، عندنا علة متعدية وعلة قاصرة. علة متعدية يمكن أن توجد في غير الأصل، يمكن أن توجد في غير الأصل، والعلة القاصرة هو الوصف الذي لا يوجد إلا في الأصل، هو الوصف الذي لا يوجد إلا في الأصل. فلو قلت: علة جريان الربا في البر أنه بر، علة جريان الربا في البر أنه بر، هل هذه العلة ستوجد في الأرز؟ ها يا إخوة، ما توجد، ما توجد إلا في البر، هذه علة قاصرة، علة قاصرة. أما إذا قلت: علة جريان الربا في البر أنه مكيل من جنس، أنه مكيل من جنس، فهذا يمكن يوجد في الرز، الأرز مكيل من جنس ويوجد في غيره مما يكال من جنس واحد. إذن يا إخوة، عرفنا العلة القاصرة والعلة المتعدية. يشترط في العلة التي تعمل في القياس أن تكون متعدية، لأن القاصرة لن يكون بها قياس، لن يكون بها قياس. نعم.
قال: فلا عبرة بالقاصرة.
لكن هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ الراجح من أقوال الأصوليين نعم، ولكن لا يكون بها قياس. وهل لهذا فائدة؟ نعم، نقول نعم، كالإشعار بامتناع القياس، كالإشعار بامتناع القياس. نعم.
قال: فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص، كالثمانية في النقدين.
كالثمانية في النقدين، المقصود بالثمانية هنا أن كون الذهب ثمنا بذاته، وأن الفضة ثمن بذاته، فهذا لا يوجد في غير الذهب والفضة، لأنها ليست أثمانا بذاتها، الورق هذا النقدي ليس ثمنا بذاته، وإنما هو ثمن اليوم في زماننا باعتبار قوة الاقتصاد. فيقولون إن تعليل جريان الربا بالثمنية في النقدين تعليل بعلة قاصرة، فيجعل الربا قاصرا على الذهب والفضة. طبعا هناك كلام طويل للفقهاء في العلة، وقد ذكرته بتمامه في شرحي على دليل الطالب. نعم.
قال: وهو قول الحنفية.
نعم.
خلافا للشافعي وابي الخطاب وبعض المتكلمين.
هل يعلل بالعلة القاصرة؟ هذا محل الخلاف. أما كون العلة القاصرة لا يجري بها القياس هذا مسلم، لكن هل يجوز شرعا أو هل يجوز أن يرد في الشرع التعليل بالعلة القاصرة؟ منعه قوم لعدم الفائدة، وأجازه قوم لوجود فائدة كالإشعار بعدم القياس. نعم.
الأول،
قال الأول الذي يمنع من التعليل بالعلة القاصرة
العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء.
العلة أمارة على قولهم، والعلة القاصرة ليست أمارة على شيء، لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص، فهي أمارة على ماذا؟ فلا فائدة لها. نعم.
ولأن الأصل منع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على الأصل لعدمها.
نعم، يعني يقولون الأصل أن لا يعمل بالظن، لكن عملنا بالقياس لأن المتعدية مفيدة، تفيد انتقال الحكم، أما العلة القاصرة فليست مفيدة. نعم.
الثاني،
قال الثاني الذي يقول التعليل بالعلة القاصرة جائز. نعم.
التعدية فرع صحة العلية، فلو عللت العلية بالتعدية لزم الدور.
نعم، التعدية فرع صحة العلة، إذا صحت العلة يمكن أن تتعدى، وإذا لم تصح ما يتكلم فيها، فلا يصح أن يقال إن العلية تعلل بالتعدية. نعم.
قال ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى.
لا يشترط لصحة العلة أن تكون متعدية، بل قد تكون العلة قاصرة ولها فائدة. نعم.
وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع.
نعم.
بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها أو كونه معللا لا تعبدا،
فلها فائدة وإن لم يتعدى الحكم بها. نعم.
قال وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه وأكثر أدلته ظنية.
نعم.
وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل.
نعم.
واختلف في اضطراد العلة.
طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله، ثم نكمل شرح الكتاب بعد غد إن شاء الله عز وجل. نستريح فقط لمدة 10 دقائق، من شاء أن يخرج فليذهب راشدا لا حرج، فقط إن بقي أحد سأجيب عن ما تيسر من الأسئلة، وإن لم يبقى أحد يعني سأفرح مثل المدرس إذا جاء وما وجد الطلاب يرتاح. فقط نرتاح 10 دقائق. بارك الله فيكم.